يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم ارفع الوباء عن البلاد والعباد. اللهم تفضل علينا برحمتك يا رب العالمين برفع هذه الغمة. اللهم اشفي كل مريض يا رب العالمين. أحبتي، أتحدث في هذا اللقاء عن الأبواب المغلقة، وأعني بها تلكم الأبواب التي ينبغي على الإنسان أن يجعلها مغلقة وألا يفتحها على نفسه أبدا، لأنه إذا فتحها على نفسه جلب لنفسه الشرور والعياذ بالله، وعرض نفسه للفتن. أبواب مغلقة ينبغي أن نجعلها كذلك، وأن نحرص على أن تظل مغلقة وألا نفتحها على أنفسنا. أحبتي في الله، ورد ذكر هذه الأبواب المغلقة في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة. أي أن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، والصراط يطلق على الطريق الواسع، الطريق الواسع، كأن أمامك طريقا واسعا هكذا، وإذا به على اليمين تجد سور، وعلى الشمال تجد سورا آخر، تجد سورا على اليمين وسورا على الشمال، فيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة، أي أنها مغلقة بهذه السطور، تداري ما خلف هذه الأبواب. فهذه الأبواب وإن كانت مفتوحة لكنها مغلقة بسطور مرخاة، لا ينبغي على الإنسان أن يفتح هذه السطور أو هذا الستر على هذا الباب ليرى ما فيه، لأنه لو فتحه أخرجها من دائرة الإغلاق وعرض نفسه للفتن، كما يأتي في تفسير المثل هذا. أحبتي في الله، المثل مرة أخرى: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة، عليها سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول: هلموا إلى الصراط ولا تتعرجوا عنه. يعني وداعي واقف ينظم الحياة، يقول لك تمشي ازاي لتصل إلى السلامة، لتصل إلى مطلوبك، بعليك أن تظل على الصراط، يرشدك، يقول لك عليك أن تظل على الصراط ولا تتعرج عنه ولا تنحرف عن هذا الصراط لتصل إلى بغيتك بأمان. هذا هو المثل، داعي يقف على رأس الصراط يقول: هلم إلى الصراط ولا تتعرجوا عنه، وداع يدعو فوق الصراط، واقف فوق الصراط، إذا أراد أحد أن يفتح تلك السطور المرخاة على الأبواب، السطور اللي هي قافلة الأبواب، أغلقت الأبواب، إذا أراد أحد أن يفتحها يقول له: ويحك ويحك إن تفتحه تلج، ويحك إن تفتحه تلج، يعني لا تفتح هذا الباب، ويحك كلمة ترحم تقال للمن وقع في مهلكة لا يستحقها، فكأن قائل هذه الكلمة يترحم بهذا الذي يريد أن يورد نفسه موارد الهلكة. فهناك داعي فوق الصراط يقول لمن أراد أن يفتح الأبواب المغلقة بالسطور، يفتح الستر ليرى ما خلف هذه الأبواب، يجعلها مفتحة، يقول له: ويحك إن تفتح تلج، إن تفتح تلج، هتدخل لو فتحت هذا الباب. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المثل فقال: الصراط الإسلام، الإسلام هو الصراط، هو الطريق الذي به تصل إلى رضا الله، إلى جنة الله، وإلى رضا الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل. الصراط اللي ما ينفعش ان احنا نحود عنه، ان احنا نتعرج عنه، ينبغي ان نرسم حياتنا وفق الاسلام، وفق تعاليم الدين، وفق احكام الاسلام. ثم كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال الله أيضا: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهكذا فنحن مطالبون أن نسير على هذا الصراط المستقيم الذي ندعو الله عز وجل بأن يهدنا إليه في كل ركعة من ركعات الصلاة في قول: نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالصراط هو الإسلام الذي ينبغي علينا أن نسير وفق أحكامه ووفق تعاليمه، أن نسير على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا ما حدث للإنسان منا اعوجاج عن هذا الصراط يرجع إليه ويكون على الجادة، ينظر في كتاب ربه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعرف كيف يتوب، يعرف كيف يهدى إلى الصراط المستقيم، يعرف كيف يظل على الصراط، يعرف كيف يعود إليه بعد أن حاد عنه وبعد أن تعرج عن هذا الصراط. إذا به يعرف من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعود، وبفضل الله عز وجل إذا عاد يجد الله غفورا رحيما يعينه سبحانه وتعالى. إذا صدق في العودة إلى الله سبحانه، إذا صدق في الندم على أنه قد اعوج عن الصراط أو انحرف عنه وأراد أن يعود ويستمر عنه، يجد عونا من ربه سبحانه جل في علاه، ويجد خيرا عظيما إلى أن يصل إلى بر الأمان في جنة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يأمن أبدا إلا إذا ختم له بعمل صالح ودخل جنة الله سبحانه وتعالى، تحصل بذلك على رضا المولى جل وعلا وهذا هو النعيم المقيم والرضوان الكبير ورضوان من الله أكبر. فالصراط اللي مفروض إن أنا أمشي عليه هو الإسلام. الداعي فوق الصراط اللي بيقول لنا إزاي نمشي على الإسلام، إزاي نفضل عليه، إزاي نستمر عليه إلى أن نلقى الله، إزاي ما نحدش عن هذا الصراط اللي بيقول لنا هلموا إلى الصراط ولا تتعرجوا عنه. يفسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الصراط، والداعي فوق الإسلام فوق الصراط، الداعي على رأس الصراط اللي واقف على رأس الصراط اللي بيقول لنا هلموا إلى الصراط ولا تتعرجوا عنه، هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن نجعله قائدا لنا في أمورنا كلها. أيها الكرام المؤمنون، بنستضيء بنوره ونهدى بأحكامه بفضل الله عز وجل، نتعرف من خلاله على ربنا سبحانه وتعالى، على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله سبحانه وتعالى في كونه جل وعلا، إلى غير ذلك من الأحكام ومن السكون ومن الطمأنينة بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي يلقي السكينة في قلبه، والذي يهدي الحيارى بفضل الله عز وجل على قدر إقبال الإنسان منه على كتاب الله عز وجل، على قدر ما يستفيد منه ويستفيد من أنواره بفضل الله عز وجل. فمن قرأه وغايته الحروف والكلمات وسرعة التلاوة فإنه يتحصل على بركة المجاورة ويلقى ببركة مجاورته والقراءة لكتاب الله عز وجل في قلبه بعض ما يلقى من النور. ومن قرأه وأراد أعظم وأفضل من ذلك، هو المقصود الأساسي، أراد جواهر القرآن بتدبره والوقوف على والتعبد بتلاوته والوقوف على معانيه وأن يعلم من خلاله ماذا يريد الله منه، وأن يتعرف من خلاله على مراد الله لينفذ بنية التطبيق والتنفيذ والمسارعة إلى ما يرضي الله، بنية أن يتعرف على محاب الله جل وعلا ليسير على ذلك، بنية أن ينقي قلبه وأن يطهره وأن يطرد القلق والحيرة والشك والشبهات من صدره بنور القرآن وهداية القرآن وعظمة القرآن، بالخضوع أمام كلام الله سبحانه وتعالى الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لو فرض ووجد كلام يتلى ويقرأ فبسبب قراءته تتغير الأمور وتتغير ويتغير الكون، فتقطع به الأرض وتصير به الجبال من أماكنها ويحيى به الموتى، لكان هذا القرآن حسبنا أنه كلام الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام المؤمنون، هذا عطاء الله لمن أقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يعلم قيمة القرآن وأن يقبل عليه ليصل على هذا الصراط المستقيم، الصراط اللي هيعرفنا إزاي ما نتعرش عن الصراط ونفضل ماشيين عليه في هذا المثل المضروب من الله والذي فسره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الواقف على الصراط ليدلنا على الصراط وكيف لا نخرج عنه، هو القرآن. فإذا جعلت القرآن إمامك وقائدك في جميع أمورك فظل بفضل الله عز وجل على الصراط المستقيم لتصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. أيها الحبيب في الله، وإذا أراد أحد أن يتطلع إلى الصوران، والصور فسره النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوران محارم الله حدود الله سبحانه وتعالى. الصور هنا وهنا حدود الله اللي انت مطالب ما تتعدهاش، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ما ينفعش تتعدى حدود الله، لأن التعدي حدود الله مهلكة على الإنسان والعياذ بالله. فلذلك مطالب انك ما تعديش، تفضل على الصراط وما تعديش هكذا. فهذا المثل المضروب للحدود الله عز وجل التي ينبغي ان نحافظ عليها وعلى اقامتها، والا نتخطاها والا نتعداها. طيب الابواب الموجوده دي هي المحارم، هذه الابواب المغلقه بالسطور، ما هيش مقفوله بجنازير ولا بباب خشب ولا باب حديد ولا كذا، إنما عليها سطور مرخاة. هذه هي الأبواب، هي مخفية عنك، أنت اللي بتفتح الباب لها، أنت اللي بتحاول تتطلع إليها. هي مسطورة عنك ما دمت على الصراط، ما دمت تسير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ما دمت تسير على القرآن العظيم الذي يبين لك كيف تسير على الصراط، فالمحرمات مقفولة عنك بهذا السطور بفضل الله المرخاة عليها. لكن وانت على الصراط، وانت واقف على الصراط، إذا حاولت أنك تتطلع إلى المحرمات وتنظر إليها وتشوف إيه اللي بيحصل، ايه هي اخبار الناس اللي بتعصي ربنا، طب احوالهم ايه، طب انا عاوز اكلمهم، طب عاوز اعرف الوضع الدنيا ماشيه ازاي، بتحاول تتطلع الى ذلك، او حد يتطلع الى ان يتذوق او ان يعرف، او بيحاول يتذكر هذه المحرمات التي كان فيها وتاب منها وصار على الصراط المستقيم. لما يتطلع إليها بالتفكير فيها مرة أخرى، هنا بيفتح الستر على هذه المحرمات أيها الأحبة في الله. أنت وهو واقف هنا، مسألة عايز أنبه عليها، وهو واقف على الصراط وجعل القرآن إمامه وماشي على الصراط، لما بيتطلع إلى المحرمات لا يخطر بخلده ولا بذهنه إنه هيغوص فيها. لا، ده أنا بقول بس أتطلع، ده أنا لسه في قلبي نور الإيمان ونور الطاعة، نور الصيام، نور القرآن، نور القيام والإقبال على الله ومناجاة الله سبحانه وتعالى، إزاي هقع؟ لا أنا بس بتطلع إليها. هنا لما يجي يفتح الباب على المحرم بأي وسيلة من وسائل العودة إلى المحرمات، هنا في داعي على الصراط بيقول له ويحك أنت افتحه تلج، يعني ويحك. وكما قلت إن دي كلمة ترحم، مين اللي بيقول له ده؟ مين اللي بيحذره؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا للداعي اللي واقف على الصراط، قال ذلك واعظ الله في قلب كل مسلم. واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله ده بيتمثل في ايه؟ بيتمثل في النور اللي موجود عندك في داخلك اللي اسمه نور الفطرة. الفطرة اللي قال عنها الله سبحانه وتعالى فطرة الله، صبغة الله هكذا. وكذلك قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجسانه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل أن الله امتن على العباد بالفطرة اللي بتخلي الإنسان عنده نزوع إلى الخير من داخله، في جواه كده بيحب الخير وبيكره الشر، ولما يعمل الشر يستشعر أنه في وحشة من روحه، لأن الفطرة اللي فطر عليها هي البعد عن هذه الشرور والبعد عن هذه الآثام. فإذا به يجد في داخله شيئا يحذره من ذلك ويبغض إليه الشر وأهله، وإذا ما وقع فيه يستشعر أنه أصبح في وحشة من نفسه ما لم تطمس بصيرته والعياذ بالله. أحبتي في الله، فهذا من واعظ الله. واعظ الله كما قال الإمام الطيبي عليه رحمة الله، قال هو لمة الملك. واعظ الله في قلبك لمة الملك اللي هي بتقابل وسوسة الشيطان. فكما أن هناك وسوسة من الشيطان تحمل النفس إلى الانصياع إلى المعاصي وإلى الأثام لتكون أمارة بالسوء والعياذ بالله، هناك يقابلها لمة من الملك اللي هي كما فسرها رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، قال إعاذ بالخير. فكما عندك نزوع ووسوسة للشر، في كذلك ونزوع للخير، واللي بيختار في الآخر الإنسان. زي ما في وسوسة من الشيطان تقول لك أقبل على الشهوات المحرمة، هلم إلى المحرمات، افتح السطور المرخاة على الأبواب المغلقة بهذه السطور، افتح السترة لتفتح عليك أبواب الحرام وتسير فيها. هناك من يقول لك في داخلك إياك أن تفتح هذا باب شر، ابتعد عنه، غيرك وقع فيه وذاق الأمرين، يجلب لك شرور الدنيا والآخرة والعياذ بالله، وحشة الصدر والبغض من الخلق، وكذلك الوحشة بينك وبين الله وبينك وبين عباد الله المؤمنين والعياذ بالله، وحشة بينك وبين نفسك وبين روحك، لأنك ابتعدت عن الفطرة. ويحك إن تفتحه تلج، حاجة بتقول لك ما تعملش كده، اللي انت رايح له ده غلط. فإياك أن تهمل لمة الملك وواعظ الله في قلبك، وتنصاع إلى وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. ويحك إن تفتح تلج، ابتعد عن ذلك. وكذلك أيضا أيها الحبيب في الله، واعظ الله أيضا في قلب المؤمن، يدخل فيه حجج الله والبراهين التي يعلمها الإنسان من تعاليم الإسلام ومن كلام ربه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، التي تبين له الحرام وتعرفه أن ذلك يبعده عن الله سبحانه وتعالى. تلكم النصوص والحجج التي تبين له الوعيد على الذنوب، على المعاصي، على البعد عن الصراط المستقيم، وتحدد له ملامح الصراط، وتحذره من تنكب الطريق أو التعرج عن هذا الصراط. كل هذه أمام وسوسة الشيطان بفضل الله سبحانه، وهذا من رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى. يبقى عندك أمام وسوسة الشيطان واعظ الله في قلبك، حجج وبراهين، لمة الملك، نور الفطرة اللي موجود بداخلك اللي بيحبب إليك الطاعة بفضل الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تستجيب لها وألا تفتح الباب على هذه السطور المرخاة، لأنها تبعدك عن الطريق المستقيم. فعلينا أن نحذر أيها الكرام، وعلينا أن نعرف كيف نسير على الجادة بالسير على ذلك. إذن ويحك إن تفتح تلج، واعظ الله في قلب كل مسلم. هكذا أحبتي في الله استفدنا من هذا الحديث أحبتي، إن في أبواب على الإنسان السائر إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يريد أن يصل إلى جنة ربه سبحانه، الذي يريد أن يتحصل على رضا الله عز وجل ويجاهد نفسه ليكون على الطريق، إذا به يجد نفسه على ذلك الصراط بالقرآن، أو يثبت على هذا الصراط بالقرآن وهو على هذا الصراط. في أبواب من المحرمات هي مخفية عنك، أبواب فتن ما تحاولش تفتحها. يبقى نستفيد من هذا ان انا بعد ما بتوب وارجع الى الله وسير على الجادة وعلى الصراط المستقيم لفترة، احيانا تأتيني وسوسة ان انا افتح باب المعصية مرة اخرى، ودي لها طرق اتحدث عنها باذن الله عز وجل واساليب علشان خاطر ترجع تاني. لما تفتح الطريق الى باب الحرام سيجعلك تضل عن سبيل الله والعياذ بالله. الطريق ده لو فتحته قبل ما تحدث عنه هيبعدك عن ايه؟ هيبعدك عن نور الطاعة، عن لذة الأنس بالله والقرب من الله، هيبعدك عن السعادة الحقيقية اللي المفروض انت ما تبعدش عنها وتكون حريص على وجودها بالأخذ بأسبابها، كما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طول ما انت على الصراط، طول ما انت ماشي على تعاليم القرآن اللي بيقول لك هلم إلى الصراط ولا تتعرج عنه، يعني اللي بيقول لك القرآن اللي بيقول لك خليك على الإسلام وما تبعدش عنه والتزم بأحكام القرآن لتظل على الإسلام، هذا العطاء العظيم وهذا الفضل. طول ما انت عليه انت في سعادة، انت في سعادة انه هيدلك على عمل الصالحات، هيعرفك محاب الله سبحانه وتعالى التي عرفتها في مواسم الطاعة لتستمر عليها، ويرشدك الى ان المطلوب الاستمرارية عليها والدوام عليها بفضل الله عز وجل. اذا استمريت على ذلك ايمانا بالله وانت مخلص لله سبحانه وتعالى ستحيا حياة طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا هو ميزان السعادة في هذه الحياة الدنيا: العبادات، الاستكثار منها، الثبات عليها. تغير الإنسان، تغير حالك الظاهر إلى أنعم منه بفضل من الله سبحانه وتعالى، تغير حالك إلى أنعم منه وإلى أفضل منه بفضل الله عز وجل. وقد يستمر ذلك ظاهرك على ما هو عليه، إذا فضلت على العبادة ومستمر عليها وبتأنس بها وبقيت خبير في العبادة، زي ما بيقول كده اللي حب الصيام وبقى يتقرب إلى الله به إلى درجة أنه أصبح من أهل الصيام. كلمة أهل الصيام هذه يعني متخصص، لما يقول فلان من أهل القرآن، من أهل الصيام، من أهل الصلاة، زي فكرة التخصص. التخصص دي اللي هي درجة الدكتوراه، التخصص اللي هو دخل في مرحلة علمية معينة وصل إلى مرحلة التخصص والبحث العلمي فيها، هكذا بقى متخصص في هذا الباب بفضل الله سبحانه وتعالى ليحصل على ذلك. كذلك اللي صاحب القرآن ولفترات وختمه ختمات بطرق مختلفة يأنس به، يتعلم منه، يستنطق القرآن في كل ختمة عن أمور معينة، يكتشف ذاته في ختمة من ختمات القرآن، يكتشف عيوبه في ختمة من ختمات القرآن، يكتشف محاب الله سبحانه وتعالى في ختمة من ختمات القرآن، يتعرف على الله في ختمة من ختمات القرآن، يتعرف على المحرمات في ختمة من ختمات القرآن، يتعرف على السنن والمحاب ومحاب الله في ختمة من ختمات القرآن. كل ختمة تزيد خبرة بالقرآن، خبرة بمعرفة الله، فأصبح من أهل القرآن، أصبح اختلط بلحمه واختلط بدمه واختلط بروحه واختلط بوجدانه، فإذا به يسير وفق أهدافه ووفق تعاليمه، هكذا يحفظ أحكامه ومعانيه حفظا كليا، يسير معه كل مرة بتديله خبرة بفضل الله سبحانه وتعالى، كل ما تبقى خبير أكتر كل ما تتحصل على سعادة أكتر. كل أهل القرآن بقيت من أهل الصلاة، بقيت من أهل الصيام، كل ما هتجاهد نفسك في الصلاة في الخشوع فيها في الترقي فيها، ومع الوقت هيبقى عندك خبرة ازاي تخشع في الصلاة. انت راجل خبير في الصلاة، خبير في القنوط بين يدي الله سبحانه وتعالى، خبير في معرفة كيف تترضى الله وتتملق الله وتثني وفي الثناء على الله وفي المناجاة لله سبحانه وتعالى. بقت عندك خبرة في ذلك من كثرة مجاهدة النفس في ذلك، كثرة الصيام وحب الصيام والإقبال عليه، بقى عندك خبرة فبقيت من أهل الصيام. هكذا لما تبقى من أهل العبادة عموما، على قدر ذلك على قدر ما يكون عندك من السعادة. وإن كان ظاهرك أمام الناس واحد، شكلك هو هو أمام الناس، لكن في داخلك نعيم، داخلك يتغير مع كل عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فتصبح في داخلك ألطف وأحسن، وعندك حساسية تجاه النعم. بمعنى أوضح، قلبك من كتر العبادة رق وبقى رقيق، فإذا به أصبح يتفطن إلى الأمور التي غفل عنها غيره ممن ابتعدوا عن معاني العبادة. بدأ يعرف النعم، النعم اللي ربنا من عليه بيها وهو كان نسيها وما عادش واخد باله منها، من كثراتها ومن كثرة إلفه لنعم الله. بدأ يحس بنعمة البصر ونعمة النطق ونعمة السمع، نعمة التذوق، نعمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، نعمة بغض المعاصي، نعمة حب الطاعة والإقبال على الله والتزين بزينة الإيمان، نعمة القرآن، نعمة الزوجة، نعمة الأبناء، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الرضا بقضاء الله وقدره، نعمة التوكل على الله حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. يستشعر أنه في غنى وفي نعم عظيمة، فيسجد لله سجدة شكر ويوقن بقول الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. محال، محال أن تحصى. المشكلة إننا نغفل عن هذه النعم، عن الإحساس بها، عن الشعور بها، بسبب غفلة القلب. لكن العبادة الحقة والتمرس في العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى بيرقق القلب ويبعد ران المعاصي ويجعل الغفلة تنقشع والعين تبصر فيرى بنور الله سبحانه وتعالى هذه النعم، حتى وإن أصابه مس من المصائب أو من العذاب أو ما شابه، يضيع ذلك في نعمة الرضا بقضاء الله وقدره، ونعمة استشعار حق الله سبحانه وتعالى، وأن نعم الله في مقابل ما أصابه أكثر بكثير، فيستشعر قول من قال من السلف رضوان الله عليهم: ما أصابني بذنبي وما يعفو الله أكثر، فالحمد لله على معافاته، ويسعى في الأخذ بالأسباب لرفع الابتلاء، وينظر مع الابتلاء إلى حلاوة الأجر فيخفف عنه ذلك، فيذوب البلاء وكأنه لم يكن، فيتحول في قلب هذا العابد لله سبحانه وتعالى إلى شكر لله عز وجل الذي محصه بالبلاء ليعود إلى الله وليسير على الجادة وعلى الطريق المستقيم، وليظل هكذا إلى أن يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، يتحلى بالصبر عند المصائب، ويتزين بالشكر في النعماء، يتقلب بين صبر وشكر، ويتحول حاله مع تمرسه في العبادة إلى شكر دائم، حتى على الضراء يشكر ربه سبحانه، يعلم حكمة الله سبحانه وتعالى، ويعلم نعم الله عليه. هكذا يعني العبادة بتخليني أنعم حالا، بتخليني عايش في الجنة وفي النعيم المقيم، وإن كان ظاهري أمام الناس إن أنا عادي خالص، لكن أنت من داخلك تتغير. كل سجدة تسجدها لله سبحانه وتعالى، كل يوم تصومه، كل آية تقرأها، كل تسبيحة تسبحها، كل دعاء تدعو به الله سبحانه وتعالى، كل إحسان تحسن به إلى الناس ابتغاء مرضات الله، كل واجب تقوم به من الحقوق التي عليك تجاه زوجتك وأبنائك وأقاربك ومن تعاملهم والخلق، تقوم به ابتغاء مرضات الله، يجعلك تزداد إيمانا وتزداد نعيما من داخلك. يبقى عندك سلام في داخلك، محبة، تستشعر النعم، تجد رقة في قلبك تعرف بها نعم الله عليك، وتنقشع بها ظلمات الغفلة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا هو النعيم المقيم، هي جنة الدنيا التي تحدث عنها أهل العلم بالله سبحانه وتعالى الصالحون سلفا وخلفا، الذين أعاشوا في هذه الجنة وصاروا عليها بفضل من الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام المؤمنون، فما أحوجنا أحبتي في الله إلى السير على الصراط المستقيم، وإلى السير على الجادة، وعلى هذا الصراط الذي يجعلنا في نعم وفي عطاء من الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام المؤمنون، فما أحوجنا إلى ذلك وإلى أن نتحصل على السعادة. السعادة، النعيم ده اسمها الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في فرق بين السعادة والحياة الطيبة. السعادة المنشودة، المنشودة أحبتي في الله جنة الله عز وجل، فيها بقى السعادة الحقيقية التي لا تنفذ بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لم يذكر لفظ السعادة إلا في موضعين. قال الله سبحانه: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال سبحانه: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. السعادة هي ثمرة نهائية لا تكون إلا في الجنة ببركة الحياة الطيبة، بينما الحياة الطيبة هو شعور داخلي يجعل النعم في عينيك أجل، والإحساس بالامتنان لوجودها أقرب، فتكثر في عينيك المباهج. المباهج يعني عينك حلوة كده، بتشوف كل حاجة حلوة حتى المصائب كما ذكرت بفضل الله عز وجل، فتكثر في عينيك المباهج، وحين تأتي البأساء تجد أمامها طوفانا من الرضا وهدأت الروح الذي تحصلت بسبب رقة القلب، فتتلاشى المصائب وكأنها لم تكن بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصراط اللي المفروض نبقى عليه، واللي القرآن بيقول لنا خلينا عليه، واللي بيبعدنا عنه الأبواب، فتح الأبواب المغلقة. في أبواب مغلقة ما ينفعش نفتحها، لأننا لو فتحناها هتبعدنا عن النعيم اللي أنا اتكلمت عنه ده، وكلامي هو إشارة فقط، لكن لا يعرف قدر نعيم الأنس بالعبادة إلا من ذاق أيها الأحبة في الله، وإلا من تمرس وخبر عبادة الله سبحانه وتعالى، اللي هو زي ما قلت اللي أصبح من أهل العبادة بفضل الله عز وجل، يعيش في نعيم آخر وعنده اشتياقات مختلفة، لذلك ينصب في العبادة أكثر من غيره إلى درجة أن يرحمه الخلق، ولكنه يقول بلسان الحال: يا عذل المشتاق دعه، فإنه حوى على الزفرات غير حشاك، لو كان قلبك قلبه ما لمته، حاشاك مما عنده حاشاك. يجد في العبادة أنسا وبهجة وقربا وسعادة وهدأة لا يستطيع أن يبتعد عنها. لو حاول بهو على هذا الحال إنه يفكر إنه يفتح السطور المرخاة إنه يستشرف إلى الحرام، يتطلع إليه ولو، استمع وانتبه، ولو بالاستمرار في التفكير أو الاسترسال في التفكير في المحرمات، في أهلها، في الذين يقعون فيها، في الذين يمارسونها، أو في المحرمات اللي كان بيعملها أيام جاهليته وقبل توبته، ده اسمه فتح الباب. هنا واعظ الله بيقول لك ويحك انت افتح وتلج، لو خطوت الخطوة دي ومشيت فيها شوية ما رجعتش ممكن تهجم عليك فكرة أو باب، لو مشيت هتنزلق قدمك أيها الحبيب في الله، فإياك أن تنزلق قدمك في ذلك، ما تحاولش. والطرق للفتح مختلفة، في اللي بيتفتح باب الحرام عليه ويفتح الستر المرخى ده بباب التفكير كما ذكرت لنا فيه كلام، وفيه اللي بيفتحه بباب صديق سوء عارف انه هيجره للمعصية فيبتعد عنه، وفيه اللي بيفتحه بباب موقع معين على النت او طريقة معينة من طرق التواصل الاجتماعي اللي بتفتح له صحبة سوء مش صحبة خير فينجرف بسببهم الى ذلك، لا يذكرونه بالله وقلوبهم قاسية يبعدونه عن الله، في اللي بتنفتح بباب حب للظهور وحب للشهرة، في اللي بتنفتح بباب حب تطلع وتجسس على عباد الله وخلق الله، في اللي بتنفتح عليه بباب شهوة او ما غير ذلك، ايا كان الحاجة اللي بتفتح عليك الباب والشيطان والنفس الأمارة بيدخلوا لك لكل إنسان من مدخل مختلف، فاعرف الباب اللي فتح عليك. أنا اتفتح عليا، ما أنت تبت قبل كده كتير ورجعت، فكر كده، لما تبت وكنت عازم إنك ما ترجعش للحرام ومشيت على الصراط المستقيم ده شوية وتعاليم الإسلام شوية، رجعت إزاي؟ اقعد احسبها، المرة الأولى رجعت بالطريقة الفلانية واكتب، والمرة الثانية بالطريقة الفلانية، والثالثة والعشرة بالطريقة الفلانية، شوف الطرق دي وكن خبير بيها واكتبها واحفظها علشان لما ترجع المرة دي ما تفتحش الطرق دي تاني، وتبقى عارف ان دي الطرق اللي بتفتح عليك باب الشر وتحرم عنك نور الأنس، فابعدها عنك عشان تظل في هذه السعادة وهذا النعيم وهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى. أيها الحبيب في الله، فعليك أن تنظر أين أنت من الله سبحانه جل وعلا، وكيف تسير على الصراط المستقيم. ويحك إن تفتح تلج، اعرف إيه اللي بيخليك تفتح الستر، واحرص إن أنت اللي بيرجعك ليه علشان ما تفتحش الستر. ليه؟ لأنك إذا فتحت الستر وتجرأت ستدخل في الحرام، ولو خضت في معصية أو اتنين بعد ذلك ممكن تغوص في الوحي. بعض السلف كان ماشي مرة في الطريق، طريق موحل في طين، وأحد بيعدي كده زي بيدوس على طوب كده أو حاجة بيحاول يبعد عن الطين ده علشان ما يغص، لا تغص قدمه في هذا الطين علشان لا يتأثر به، فإذا به انزلقت قدمه وقع فغاص في الطين، فقام يبكي بكاء المتعظ صاحب العبرة، قال هكذا الإنسان، هكذا الإنسان يتقي المحارم، بيحاول يبعد عنها عشان ما يغص في طين المعصية، فإذا ما وقع في معصية أو معصيتين غاص في الوحل والعياذ بالله. اوعى تلجها، لان ممكن اذا فتحت الباب هتلج، وهذا العلاج هيجعلك تغوص في الوحل. فاذا ما غصت في ذلك الوحل وقعت في خطر عظيم وفي شدة وفي امور تبعدك عن هذا النعيم الذي اشرت الى طرف منه، وبعد ذلك تعرض نفسك إلى ما لا تحمد عقباه. فاحرص على أن تجعل هذه الأبواب مغلقة، لا تفتحها عليك أبدا أيها الحبيب في الله، لا تفتح هذا الباب. الأبواب المغلقة علينا كتيرة، فعلينا أن احنا نظل نخليها مقفولة. ولذلك من فطنة المؤمن اللي عايز يظل على الصراط ان هو يتعرف على المحرمات. المحرمات ابواب الفتن، على الفتن، على الامور، ويكون بصير بيها علشان يتوقاها ولا يقع فيها دون ان يشعر. احنا محتاجين يكون عندنا خبرة. بعض الناس يقول للعلماء والمشايخ هو انتوا على طول بتقول ده حرام وده حرام، بتنبه كتير ليه على المحرمات؟ هو مش قاصد يحرم عليك عيشتك زي ما بيقولوا، حاشا وكلا، هو قاصد يقول لك خلي بالك الحلال كتير والاصل الحل، بس في واحد اتنين تلاتة كذا من المحرمات، هي دي المحرمات، ابعد عنها هتفضل في الطريق المستقيم، ابعد عنها، ما تفتحهاش على نفسك عشان تفضل على الصراط لتصل الى بر الامان. فانا مطالب ان نعرف هذه الشرور لكي لا اقع فيها ايها الكرام. ولعلي اشير في بعض اللقاءات القادمة بإذن الله عز وجل إلى بعض هذه الأبواب المغلقة التي انتشرت، مش بقصد جمع المحرمات، لكن التي انتشرت بين الناس دون أن يشعروا. منهم من يعلم أنها حرام لكنه يميل إلى الاسترسال فيها، ومنهم من لا يعلم إلى غير ذلك. فعلينا أن نقف عنها وأن نحذر من هذه الأبواب المغلقة بسطور المحارم، اللي أنا لو خصت في واحدة منها بتخرجني بره حدود الله سبحانه وتعالى، وتبعدني عن الجادة وعن الطريق المستقيم. فعلينا أن نحذر عباد الله، وأن نعرف ما يقربنا من الله سبحانه وتعالى. يبقى نتفق كده أحبتي في الله إن الأبواب المغلقة بتبعدني عن الطريق المستقيم، بتبعدني عن الجادة، بتبعدني عن نعيم أنا ساير فيه، بتبعدني عن الحياة الطيبة التي يعيشها الصالحون سلفا وخلفا مهما وقعوا في ابتلاءات، لكنهم يعيشون فيها ويستشعرون جنتها بفضل الله سبحانه وتعالى. بتبعدني عن الوصول للترقي للإحساس بجنة الطاعة وجنة النعيم الله ونعم الله علي. فهكذا، فانا عاوز ان انا ابتعد عن هذه المحرمات ولا افتحها عشان ما تبعدنيش عن ذلك وهتجلب لي ضدها من التعاسة والعياذ بالله. فلذلك اغلقها واجعلها مغلقة، وكذلك اعرف بعضها واعرف هذه الابواب لكي لا تدخل فيها. إن شاء الله في اللقاءات القادمة إن قدر الله بقاء ولقاء نتحدث عن بعض هذه الأبواب اللي ما ينفع، المقفولة بسطور ما ينفعش نفتحها لأنها تخلينا نغوص في الوحل. أسأل الله عز وجل أن يعصمني وإياكم من الفتن، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير